أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد عاشوراء بالخصوص، وعلى مساحة الدهر كله، ينبغي التفكير في الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، لنتعلم منهم الدروس والعبر، وكذلك في الذين وقفوا مواقف جهادية سواء استشهدوا أم لم يستشهدوا، خصوصا النساء اللواتي وقفنا مع الإمام الحسين عليه السلام. واستلهام الدروس والعبر من مواقف النساء ليس خاصا بالنساء، وإنما يجب على الرجال أيضا أن يستلهموا الدروس من مواقف مثل طوعة وغير طوعة. سأقف هنا مع عدد من النساء التي لواتي وقفنا مع سيد الشهداء، ربما ثلاثة نساء، على أمل أن يستكمل الحديث لاحقا إن شاء الله تعالى. المرأة الأولى التي يطل موقفها دائما مع بداية التمهيد ليوم العاشر من محرم هي طوعة، التي دخل إلى بيتها الشهيد مسلم بن عقيل في السياق الذي نعرفه كما يقرأ في مجالس العزاء، عندما تفرق الناس عن الشهيد مسلم بن عقيل وصلى معه في مسجد الكوفة عدد قليل من الناس، وكان لمسجد الكوفة باب من جهة بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني من جهة النجف، بل أكثر من باب، وتعرف بأبواب كندة. خرج الشهيد مسلم من أحد تلك الأبواب التي تعرف بأبواب كندة باتجاه منطقة كندة. حي كندة هو حي كبير معروف بعد مقام ميثم، الشهيد ميثم التمار. هذه المنطقة كانت تعرف أبواب مسجد الكوفة من جهتها باسمها أبواب كندة. خرج من هذه المنطقة ووصل إلى باب طوعة، في السياق المعروف أنه استسقى ماء ثم استغربت بقاءه واقفا، فعرفت أنه مسلم بن عقيل خذله أهل الكوفة فأدخلته إلى بيتها، إلى أن جاء ابنها وأخبر ابن الأشعث الذي كان في مجلس ابن زياد، وداهموا الشهيد مسلم وقاومهم قوام مقاومة الهاشميين الأبطال، وتكاثروا عليه إلى أن أسر. ما يتعلق بهذه المرأة طوع التي شهد لها الشهيد مسلم بن عقيل بأنها عملت ما عملت قربة إلى الله تعالى، وأنها استحقت شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجب أن نقف عند باب طوعة، ونحاول أن نستلهم الدروس والعبار بشكل دقيق. طوعة كانت أمة جارية، يعني ليست عربية، من الذين دخلوا إلى البلاد الإسلامية فيما بعد نتيجة الحروب. كانت هناك إماء جواري، فهي ليست عربية، هي من الموالي. ونجد في التاريخ عنها أنها أم ولد للأشعث بن قيس. أم ولد يعني كان لها ولد، والظاهر أن المقصود هو بلال ابنها الذي وشى بالشهيد مسلم بن عقيل. كان لها ولد من شخص آخر، ثم أصبحت عند الأشعث بن قيس، وكان الأشعث بن قيس قد مات آنذاك، والذي أصبح شيخ كندا مكانه هو ابنه محمد بن الأشعث الذي كان في مجلس ابن زياد. طوعة مولاة للأشعث بن قيس، معنى ذلك أنها تشبه امرأة فرعون، بمعنى أنها مؤمنة في بيت كفر ونفاق، ومع ذلك وقفت هذا الموقف. هذا الأمر أنها مولاة للأشعث بن قيس يستدعينا أن نعرف من هو الأشعث بن قيس. الأشعث بن قيس أولا هو والد جعدة بنت الأشعث التي سمت الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم، وهو والد محمد بن الأشعث الذي غدر بالشهيد مسلم بن عقيل وقال له لك الأمان، ثم لم يفي بذلك، وعيره الشعراء في ذلك العصر بهذا الموقف. ولأنه غدر بالشهيد مسلم بن عقيل، فإن الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء قال لأخيه قيس بن الأشعث، عندما قال قيس للإمام الحسين انزل على حكم ابن عمك أو بني عمومتك فإنهم لن يروك إلا ما تحب، فقال له الإمام الحسين سلام الله عليه: أنت أخو أخيك، أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم ابن عقيل؟ يعني كان مسؤول عن مقتل الشهيد مسلم بن عقيل. الأشعث ابن قيس كان من شيوخ العشائر الكبيرة في اليمن، ثم جاء إلى المدينة المنورة وأسلم، ثم ارتد عن الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما أسر في المواجهة مع الجيش الإسلامي آنذاك، أطلق سراحه أبو بكر وزوجه أخته أم فروة. وقد تندم أبو بكر لأنه عفى عن الأشعث بن قيس. أبو بكر كما في المصادر السنية، مثلا في كتاب ميزان الاعتدال للذهبي، ونجد أيضا قسما من هذا الحديث في كتاب علل الدارقطني، وهو يؤكد صحة هذا الحديث. أبو بكر على أبواب وفاته معروف بالمصادر أنه ذكر عدة أمور، ثلاث أمور كان يتمنى لو أنه لم يفعلها، وثلاث أمور كان يتمنى أن يفعلها ولم يفعلها، وثلاث أمور كان يتمنى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ولم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. الأمور الثلاثة التي تمنى أنه لم يفعلها، قال: إني لا آسى على شيء إلا على ثلاث وددت أني لم أفعلهن، وددت أني لم أكشف بيت فاطمة وتركته وإن أغلق على الحرب، يعني حتى إذا كان في مقاتلين داخل البيت، بيت الزهراء، بيت أمير المؤمنين، كان ينبغي أن لا أكشفه. هذا تلكم الحديث موجود في ميزان الاعتدال للذهبي، وقسم منه موجود في علل الدارقطني، وعلل الدارقطني يعتبر من كتب علم الرجال المتميز جدا، ويصرح بأنه علوان راوي الحديث من الحفاظ والثقات. هالعبارة وحدها تدل على أنه تم الهجوم على بيت الزهراء وتم اقتحام البيت، أنه كشف، لأن أبا بكر على أبواب الوفاة يقول وددت أني لم أفعلهن ثلاثة. أول وحدة وددت أني لم أكشف بيت فاطمة وتركته وأن أغلق على الحرب أو الحرب، ووددت أني يوم السقيفة إلى آخره، إلى أن بيجي للثلاثة اللي تركها وود لو أنه كان يفعلها، بيطلع منهن وحدة أنه ليش أطلق سراح الأشعث ابن قيس. وددت أني كنت فعلتها، فوددت أني يوم أتيت بالأشعث أسيرا ضربت عنقه، فإنه قد خيل إلي أنه لا يرى شرا إلا أعان عليه. هذا الأشعث ابن قيس اللي كانت طوعة مولاته، ومع ذلك وقفت هذا الموقف العظيم. الأشعث ابن قيس في حرب صفين كان موقفه حاسم، يريد إنهاء الحرب لمصلحة معاوية. فيما بعد أو بشكل عام الأمير عليه السلام يعبر عنه عرف النار، الأشعث ابن قيس اللي طوعة كانت مولاته بسميه الأمير عرف النار، والظاهر المراد بكلمة عرف النار كيف إذا الديك إجا ببين عرفه أول شيء، فهذا عرف الديك، أنه الأشعث ابن قيس بمجرد أن يحضر في مكان إجت جهنم، هذا عرف النار. قصص الأشعث ابن قيس كثيرة جدا، هذا ما تقدم يعطي فكرة أنه طوعة كانت تعيش في جو من هذا القبيل، ومع ذلك كانت توالي أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكانت مستعدة أن تضحي وتدفع هذا الثمن، لأنه بالنتيجة الشهيد مسلم لا ناصر له في الكوفة ولا معين، ولم يجد أحد يدله على الطريق، الكل تفرقوا. في هذا الجو هي تتصدى لهذا الموقف، ثم بعد أن وشى بها ابنها، هون بيجي التحدي أنه كيف ينبغي أن يكون موقف الأم من الولد المنحرف. طبعا ما دام لم يصل إلى حد إعلان الحرب على الله عز وجل ورسوله، ما دام في مجال للإصلاح، الأم تدعو بإصلاح ولدها، وهذا الأمر ينبغي أن نهتم به كثيرا. لكن إذا صدر من الولد موقف من قبيل ما صدر من ابن طوعة اللي هو بلال، وأنه وشى بأمه وبمسلم بن عقيل، وبالنتيجة هاجموا الشهيد مسلم في بيت طوعة وقتل. للأسف أنه تاريخ الطواغيت ما حملنا تفاصيل ماذا جرى على طوعة، لكن واضح جدا أنه ابن الأشعث لما بيخبر ابن زياد راح بلال ابن طوعة، كان محمد بن الأشعث في مجلس ابن زياد، فراح بعث له خبر أنه بدي يشوفك في شيء ضروري، مسلم بن عقيل موجود عنا. محمد بن الأشعث بيستأذن من ابن زياد أنه خليني أظهر من المجلس شوف شو القصة، فأمروا أنه يلا عجل، جاب له خبر أنه مسلم ابن عقيل في بعض دورنا، هون انتبهوا لتعبير بعض دورنا، يعني بعض دور الأشعث ابن قيس، يعني كانت بعدها طوعة على ملاك الأشعث، الأشعث كان صار ميت، لكن هي كانت مولاته وكان عندها ولد من غيره قبل ما تتزوج وكان عندها الولد وبعدين مات، فبعدها هي بيت من بيوت الأشعث، ومع ذلك هي محافظة على الولاية لله ورسوله وأهل البيت، واستعدت أن تقف هذا الموقف الجهادي. ما يتعلق بطوعة مهم والتفاصيل اللي وصلتنا تحكي عن وداع الشهيد مسلم بن عقيل، عندما داهموا بيت طوعة. النص يقول: كان مسلم رضوان الله تعالى عليه يتلو دعاء ما بعد صلاة الصبح، فعجل قراءة الدعاء، ثم خاطب طوعة قائلا: رحمك الله وجزاك خيرا، قد أديت ما عليك من البر وأخذت نصيبك من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الإنس والجان، ولقد رأيت البارحة عمي أمير المؤمنين عليه السلام في المنام وهو يقول لي: أنت معي غدا. الدروس في هذا كثيرة، لا بأس بالإشارة إلى دروس من حديث الشهيد مسلم، لكن أركز في النهاية على ما يتعلق بطوع. أولا، أنه كان يدعو دعاء ما بعد صلاة الصبح، أن المؤمن ينبغي أن يحرص على التعقيب، يحرص على الذكر، على الأوراد. نحن الآن في زمن يستغرب فيه المواظبة على الذكر، والسائد أنه واحد إذا صار يعني بمستوى ثقافي وفكري هيك متميز ما بعد له علاقة بهالمسائل، مثل ما بينحكى عن بعض الصوفيين اللي بيغلطوا أنه واحد ما بيعود مطلوب منه أنه يلتزم بالأحكام الشرعية إذا وصل لمرحلة من العلاقة بالله، هذا انحراف. هول الصوفيين الجدد أنه شيخ أو دكتور لأنه مثقف وبيعرف يحكي له كلمتين فرنجي أو شيء، بتصور حاله أنه هو بيحكي بأسلوب فوق اللي بيفهمه الناس كلهم، وهو غير العوام، هو من النخب. بصير يتندر على المؤمنين اللي بيهتموا بالأذكار والأوراد، يتندر على مفاتيح الجنان. في عنا مشايخ منهم هون وعنا غير مشايخ، وبتصوروا أنه هن خط الإمام وهن الثوريين وهن الفاهمين، وهم لا يعلمون شيئا من خط الإمام، لأنه هذا خط الإمام رضوان الله عليه واضح، وخط الإمام الخميني لا علاقة لنا به إلا لأنه استمرار خط المعصومين. المعصومين هي سيرتهم. يعني في حدا يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن دائما الذكر، لم يكن يهتم بالصلاة أول وقتها ويحرص عليها وأرحنا يا بلال، والأذكار دائما، لأنه أمر وأمرت البشرية كلها بقوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. للأسف أنه في بعض الناس لحد هلا بتصوروا أنه الأذكار والأوراد هي شغلة الدراويش والختيارية، أما أنه واحد لأنه مثلا مستوى الفكري كذا فلازم يهتم أكثر بالذكر، وإلا بينحرف، لأنه السيارة كل ما مشيت أكثر كل ما صار بده بنزين أكثر، فكل ما واحد صار بده يصرف طاقة أكثر جهد أكثر بده ذكر وورد واتصال بالله عز وجل أكثر، وإلا يصبح من الذين أضلهم الله على علم، من الذين قال فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا الأمر ما تتصوروا أنه يعني شغلة، ليش نحن ما ضلنا نحكي بهالمسائل، هذا بلاء كبير، لأنه في ناس بأوساط مختلفة وبلاد مختلفة بتصوروا التدين هيك. وكان جديدا على الناس في هذا العصر ما طرحه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، اللي هو الجمع بين الجهاد بأجل صوره السياسي بأدق تحاليله وخصوصياتها والعمل العبادي. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بيحدث الشيخ التوسلي اللي كان من الأشخاص اللي بيراجعوا الإمام بمسائل وبمكتب الإمام، أنه راجعوا بشأن وقت معين مثلا يمكن الساعة 9، فعلى أساس أنه بده يصير يراجعوا بهالمسألة كل يوم، أمور مراجعات للناس. فقال له الإمام اليوم أنه ما معنى يجيت بهالوقت، بس بكرة وقت تاني، لأنه هذا الوقت مخصص لزيارة عاشوراء. وكان مواظبا على زيارة عاشوراء بشكل يومي ودائما دائما. في النجف كان مواظبا على زيارة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوميا داخل الحرم بالزيارة الجامعة، إلى غير ذلك من الخصوصيات. بس أنه مسألة الورد والمداومة طبعا كثير مهم، أنه واحد يساعد نفسه بأنه ما يلتزم بالأول بأي عمل على طول، مثلا زيارة عاشوراء يلتزم لأربعين يوم، بعد الأربعين يوم بيساعد حاله على الشيطان هيك، بعد الأربعين يوم ممكن يرتاح شوي وعود يجدد أربعين يوم وهكذا. لأنه إذا بدي من الأول وخلص أنا اتحمس وأنا بدي أبدي بزيارة عاشوراء على طول، بدي شوي بعدين بطل، بعدين عاود أراها، بعدين أطش، الشيطان بيقول له هذه شغلة مهمة كتير بس أنت ما فيك، وبيحيده من الطريق بهالطريق. علما بأنه مفترض إذا واحد بده يوصل لحالة المواظبة مهما تكرر تركه خليه يرجع يستمر، لأنه ما ممكن واحد يتعلم صنعة إلا إذا أخطأ كثير أثناء التعلم. الدرس الآخر بالخصوص هنا بعد صلاة الصبح، الظاهر أنه الدعاء هو اللي كان عم يقرأ الشهيد مسلم هو دعاء الصبح، أو على الأقل في احتمال قوي، لأنه دعاء الصباح موجودة نسخة منه شايفينها بعض العلماء المتقدمين، كتبه علي بن أبي طالب سنة 25 للهجر. والشهيد مسلم كان بالكوفة سنة 60 للهجر، فطبيعي جدا أنه دعاء الصباح واصله. دعاء الصباح هون حابب بيّن هالخصوصية. للأسف أنه هلأ منلاقي بعض المشايخ وغيرهم بشكك بدعاء الصباح أنه قصة ما إلو سند. طيب صح ما إلو سند، بس نحن ما عنا يعني شيء علمي عند العلماء أنه بيقولوا اللي ما إلو سند يعني مش صحيح. اللي ما إلو سند إذا كان مضمونه وارد بروايات تانية إلها سند فينا نعتبره صحيح. إذا كان مضمونه بينسجم مع الآيات بشكل واضح وصريح مع الثوابت الإسلامية كمان فينا نعمل فيه. غاية ما في الأمر أنه ممكن والله إذا صلى إذا عمل كذا ومش ثابت سنده منقول بدنا نهتم فيه، بدنا نجيبه برجاء المطلوبية. بس أنه ما نهتم فيه نهمله، علماءنا ولا واحد منهم بيقول إذا كان شغلة ما إلها سند فيجب أن تهملها، مش هيك اللي بيقول العلماء. هؤلاء اللي هلأ عم يتطفلوا على السند وما بيعرفوا بعلم الرجال والسند بيصيروا يقولوا للناس إنه هاي الشغلة سندها ضعيف فإذا اتركوها، ولا حدا منهم بيشوف الناس عم يهتموا بالدبكي عم يهتموا بالموسيقى بيقول لهم هذه إلها سند أو ما إلها سند أو إنه حرام أو إنه اسألوا مرجعكم. إنه ما حدا يسمع موسيقى أو يشارك بالدبكي إلا إذا سأل مرجعه وقال له حلال، ما حدا منهم بيهتم، بس بيهتموا الشيطان مخليهم. وممكن يعني نلاقي فيهم كثار محترمين ومخلصين، بس الشيطان مخليهم يبعدوا المؤمنين عن المستحبات، هي سوء عاقبة. وإن كان فيهم أعزاء بس أنا بتمنى أنه ينتبهوا، سوء عاقبة هذا إنه واحد صير شغلته وعملته يقول للناس لا دعاء الصباح لا المناجاة الشعبانية لا لا وصلاة ليلة الرغائب وغيره. بالنسبة لدعاء الصباح، دعاء الصباح تربى عليه أجيال من المؤمنين. هذا الدعاء عظيم إلى حد إنه إذا واحد بس بيلتزم يقرأ يوميا فقرة منه ولو فقرة، هي الفقرة بتوصفه لمكان تنقذه من قبيل إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن السالك بي مثلا كذا. فقرة، لو الفقرة الأولى اللي ذكرتها لحالها كافي. الدعاء عظيم جدا، بحيث أنه الإمام كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء اللي معروف بالإمام الأكبر رضوان الله تعالى عليه، عالم جليل ومرجعه، وهو يعني صاحب رأي بمسألة السند وعلم الرجال. تعرفوا شو بيقول عن دعاء الصباح؟ لما يعني بيحكوا عن السند، بيقول دعاء الصباح دل بذاته على ذاته، لأنه هو أوله اللهم يا من دل على لسان الصباح، وبيجي فيه يا من دل على ذاته بذاته، إن الله عز وجل دل على ذاته بذاته. بيقول دعاء الصباح دل على ذاته بذاته. بعدين بيقول الشيخ كشف الغطاء طالما صححنا السند بالمتن. فهول الأعزاء المخطئين جدا اللي بتصوروا انه هن حصلوا شوي بعلم الرجال وصيروا بدهم يفتوا يمين وشمال، عم بيقول لهم الشيخ محمد حسين كشف الغطاء انه احيانا السند ما فيك تثبت انه صحيح، لكن بتثبت انه السند صحيح بتثبت صحته من خلال المتن. انه دعاء الصباح العبارات الموجوده فيه، الفقرات الموجوده فيه، هي فقرات مطابقه للثوابت الدينيه. خلص ما حدا يناقشنا بدعاء الصباح. طيب في احد الاعزاء قال انه يا من دلع لسان الصباح، دلع لسانه مش تعبير فصيح، مش تعبير بليغ، هذا مثل بين قال واحد دلع لسانه، تعبير انه هل انه لا انه هذا مش لغه عربيه، تعبير عامي. فراجعت كتب اللغه، يعني مش هيك تعبير دلع لسان الصباح، تعبير فصيح. شوفوا مثلا تاج العروس لسان العرب، مجمع البحرين، الصحاح للجوهري، كل كتب اللغه تعبير عربي فصيح بكل معنى الكلمه. فاذا لا في مشكله بالمضمون، لا من حيث اللغة ولا من حيث العقيدة. فدعاء الصباح ينبغي التعامل معه على الأساس والاستفادة منه. الأمر الثالث ما يتعلق بالمؤمنة طوعة. طوعة شو بيقلها الشهيد مسلم العقيل؟ رحمك الله وجزاك خيرا، قد أديت ما عليك من البر وأخذت نصيبك من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الإنس والجان. يعني معنى ذلك أن طوعة عملت قربة إلى الله بإخلاص لوجه الله، مش أنه والله خجلت، وأنه يعني كيف الاستجارة عند العرب، أنه واحد يستجيرك وأنت ما تجيره، فيها مش مناسبة هيك، ما فيها شهامة، مش هيك القصة. لا، قربة إلى الله، هي مسألة القرب إلى الله، خليها ببالنا، لأنه بأن نوقف عندها إن شاء الله بآخر الحديث وقفة مفصلة. المرأة الثانية التي ينبغي أيضا أن نقف عند سيرتها زوجة زهير بن القين. زوجة زهير بن القين باختصار كانت راجعة من الحج مع زوجها. زهير، شهيد زهير بن القين، كان عثمانيا، يعني من أنصار عثمان، يعني مش مع الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، تأثر بشبهة مقتل عثمان وبعد عن أمير المؤمنين، وكان ساكن بالكوفة. لما إجا الإمام الحسين عليه السلام من مكة باتجاه العراق، بالطريق موكب القافلة اللي فيها زهير، زهير ومعه جماعة ومنهم زوجته، القافلة وصلوا على مطرح، شافوا انه رح يترافقوا بالطريق هن والامام الحسين سلام الله عليه، وهن كلهم جوهم جو عثماني ويكرهون النزول مع الامام الحسين في مكان. فصار زهير ومن معه اذا شافوا انه بير المي اللي بدن ينزلوا عنده بعد مسافة، هذا البير في بعده بير تاني، هن يروحوا على البير التاني حتى إذا إجا الإمام الحسين نزل هون ما يكونوا نزلوا معه بمكان واحد. إلى أن وصلوا لمنطقة انه ما في الا هالبير وبعده مسافه طويله حتى يلاقوا بيرتين، اضطروا ينزلوا هونيك. الامام سلام الله عليه نزل بنفس المكان، ان قاعدين عم يتغدوا، بعث الامام لزهير بن القين انه الحسين يدعوك. هن عم ياكلوا، دخل الرسول وقال الحسين يدعوك، فكأن على رؤوسهم الطير كلهم، يعني أسقط ما في أيديهم، كأنه وقفت اللقمة هيك بإيدهم. فكأنه الشهيد زهير عم بفكر أنه ما يروح، يعني الجو هيك. مباشرة زوجته هي بتحدث، بيقول أبو مخنف فحدثتني دلهم، هي اسمها دلهم بنت عمرو امرأة زهير بن القين، قالت فقلت له أيبعث إليك ابن رسول الله ثم لا تأتيه؟ سبحان الله، لو أتيته فسمعت من كلامه ثم انصرفت. هلا راح الجو اللي موجود والرسول واقف ومرته عم تقول له هيك، راح الإمام سلام الله عليه بما أتاه الله عز وجل، عارف أنه الشهيد زهير بن القين كان بأحد حروب الإسلام بفتح منطقة اسمها جلولاء، جلولاء صايرة بالعراق من جهة إيران. فهونيك سلمان الفارسي، وفي رأي تاني أنه سلمان ابن ربيعة الباهلي، هذه قبل كربلاء بكتير. فهذا الصحابي سلمان بيقول لزهير وللي معه، إذا أدركتم الحسين، إذا أدركتم فتيان آل محمد، لأنه هن بمعركة جلولاء حاربوا أخذوا غنائم كثير، فرحوا بالغنائم، قال لهم إذا أدركتم فتية آل محمد فكونوا بنصرتهم أشد فرحا من فرحكم بهذه الغنائم. هو نسيها، الإمام الحسين عليه السلام ذكروا فيها، انقلب وضع زهير بن القين 180 درجة. رجع مباشرة بيقول لهم فأتاه زهير بن القين، إجا لعند الإمام الحسين، فما لبث أن جاء مستبشرا قد أسفر وجهه، فأمر بفسطاطه وثقله ومتاعه، فقدم وحمل إلى الحسين، التحق بالإمام الحسين سلام الله عليه، ثم قال لامرأته أنت طالق الحقي بأهلك فإني لا أحب أن يصيبك من سببي إلا خير. هي اللي منقرأ عنها أنه بعدان بعثت كفن مع غلامها ليكفن زهير، فوجد أنه الإمام الحسين عليه السلام بلا كفن، فألبس الكفن للإمام الحسين صلى الله عليه. إذن العلاقة بينهم ما كانت عن زعل أنه إلحقي بأهلك وأنت طالق، لأنه لا يريد، مثلا إذا تعرض للأسر تبقى هي تعاني، وهي تقبلت الموقف لأنها تصر على أن يذهب مع الإمام الحسين سلام الله عليه. هذا العمل أيضا كان قربة إلى الله وبإخلاص لوجه الله. أيضا خلينا نضيف سبب ثاني لأهمية التفكير بأن تكون أعمالنا قربة إلى الله، ونستلهم هذا الدرس من جملة ما نستلهمه من دروس كربلاء. المرأة الثالثة أم وهب زوجة عبد الله ابن عمر. عبد الله ابن عمر أول واحد برز في كربلاء، تاريخ الطبري بيحكي عنه، كان بالكوفة وكانت زوجته أم وهب معه، شاف انه عم بيصرخوا الجيوش لحرب الامام الحسين، تعجب انه رايحين يحاربوا ابن بنت رسول الله. فقال والله اني لحريص على جهاد اهل الشرك، ولكن جهاد هؤلاء اوجب علي من جهاد الكفار. اجا حكى مع مرته، هذا عندنا فكره انه كيف المراه بتكون مواكبه الاحداث. بمجرد ما حكى لها قالت أرشدك الله، أصاب الله بك الرشد، أخرج وخذني معك. وراحت معه، وهي اللي أثناء المعركة لما شافت أنه قتل شخصين وأقبل مرتجزا يرتجز لحقته، أخذت عمود الخيمة التعبير بتاريخ الطبري يعني بناء لمقتل أبو مخنف، لأن النصوص اللي وردي بتاريخ الطبري نصوص فينا نعتمدها باعتبار أنه هو نائل عن مقتل أبو مخنف، وهالنصوص عادة يعني إما نفس النصوص الموجودة في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد أو أنه متطابقة معها كثيرا. بيقول: فأخذت أم وهب امرأته عمودا ثم أقبلت نحو زوجها تقول له: فداك أبي وأمي، قاتل دون الطيبين ذرية محمد. فأقبل إليها يردها نحو النساء، فأخذت تجاذب ثوبه ثم قالت: إني لن أدعك دون أن أموت معك. فناداها حسين الحسين عليه السلام فقال: جزيتم من أهل بيت خيرا، ارجعي رحمك الله إلى النساء فاجلسي معهن، فإنه ليس على النساء قتال. فانصرفت إليهن. هؤلاء ثلاث نساء من اللواتي وقفنا مع سيد الشهداء سلام الله عليه. خلينا نوقف هلأ مع درسين، وإن شاء الله بتجي بقية سيرة النساء الأخريات وأيضا الدروس اللي تستلهم. درس الأول: الاهتمام بأمور المسلمين. السؤال هلا انه لو لم تكن كل واحدة منهم عارف، مثلا طوع لو مش عارفة شو عم بصير بالكوفة ما كانت استعدت انه تستقبل الشهيد مسلم العقيل. عارفة انه في حاكم ظالم بيتبع لخليفة كافر منحرف، وجاي واحد من قبل سيد الشهداء من اهل البيت بده يحاربه، والجو جو حرب. و هلأ اليوم صار في معارك، هي عارف عم تتابع لأنه كانت واقفة بباب البيت تنتظر رجوع ابنها، شوشع ابنها لأنه في حرب، وشافت شهيد مسلم، إذن هي مواكبة عارف الجو. طيب أيضا زوجة الشهيد زهير بن القين لو مش عارف الجو، الإمام الحسين عليه السلام عم يدعوه في ظرف أنه هو لم يبايع يزيد وخرج من مكة، والنظام عم يحاول انه يضيق على الامام او عم يضيق على الامام، فعارف الجو لذلك حفز زوجها انه لازم تروح لعند الامام الحسين سلام الله عليه. المرأة الثالثة لما زوجها بيقول انا حريص على جهاد المشركين لكن حريص على جهاد هؤلاء اكثر، قالت: اصاب الله بك الرشد، اخرج وخذني معك. لو مش مواكبة ما فيها تاخذ الموقف الصحيح. سؤال: مين منا بيعرف هلا باليمن شو عم بصير؟ بالباكستان شو عم بصير؟ بالعراق شو عم بصير؟ مش واجب على المرأة والرجل على الكل متابعة الأخبار ولو نشرت أخبار باليوم، حتى نظلنا بجو من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. ظلنا بالجو اللي نحذر من عدم الاهتمام، ظلنا بجو الاهتمام بأمور المسلمين، ومن ظلنا بجو عدم الاهتمام، من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. من جملة معانيها أنه قد ما يتعب وروح ويجي ويشتغل لأنه مش عم بيتابع أمور المسلمين وما بيهتم، مثلا بينهدم بيت بفلسطين عن جد بيحمل هم ويتألم بيتأذى، خصوصا إذا شايفينه هذا المنار الله يجزيهم بالخير بيحطوه كثير، إنه هذا الختيار اللي بيقول إنه ما كنت صاحي لما هدموا بيته، وإنه إذا مغارة بالقدس أحسن من كل البلاد وإلى آخره. الطريقة اللي هدموا فيها البيت وبيدفعوهم مصاري الهدم وأجرة الشرطة اللي بيجوا بيحرسوا عملية الهدم، هذا وين عم بصير حدنا؟ هو المسلمين. ومين اللي عم يعمل هيك؟ اليهود. فإذا يجب على المرأة وعلى الرجل وعلى الجميع على كل مسلم أن يهتم. ما نقول نحن ما بنتدخل بالسياسة ونحن مش خصنا وشو بفهمنا، ما بالتدريج كيف واحد بيتعلم الطبخ، كيف بيتعلم أي شغل، الكتابة، هالأمور بصير يتعلمها وبياخذ توجيهات من الأجواء، مثلا المساجد الخطب بده يكون فيها هيك ضوء على الجانب السياسي، أو مثلا نذكر المجاهدين بالعراق وندعي لهم، إلى غير ذلك من الخصوصيات. وبتمنى هون يكون واضح انه كل اللي مشتركين منكم ومن غيركم ببنك الصلوات هن بقلب المعركة، لانه نحن دائما عم نحاول انه بحسب الخيرة. مثلا بالمظاهرات الأخيرة يوم عاشوراء، مسيرات يوم عاشوراء، طلعت الخيرة تخصيص 20 مليون للمسيرات في بيروت لسلامة المسيرات، في 20 مليون صلوات، 15 مليون صلوات لسلامة المسيرات في المناطق اللبنانية، 5 ملايين صلوات لسلامة المسيرات بمحيط السيدة زينب عليه السلام، و5 ملايين لسلامة المسيرات بمحيط السيدة رقية سلام الله عليه. فهي الصلوات اللي انتوا عم تقولوها عم تخلي علاقة بينكم وبين الجبهة بشكل دائم. ضروري انه كلنا نهتم نتابع الاخبار، نظلنا عارفين شو عم بصير، خصوصا بالمناطق الحساسة من قبيل اليمن او العراق هلا بالوقت الحاضر، بالاضافة الى ما يجري في الشام. إذا ما كان الشخص عم بتابع لا يستطيع أن يأخذ الموقف اللازم في الوقت المناسب، بيكون خارج حركة العصر. هذا جين الدرس الآخر الأهم، درس نية القربة، أنه أي عمل بنعمله لازم نحرص أن يكون هالعمل قربة إلى الله. نية القربة مش كلمة بتنقال هيك أنه والله محط كلام، لا، نية القربة هي عبارة عن منهج حياة. يعني مثلا لما الشهيد موسى بن عقيل بيقول للمؤمن الطوعة جزاك الله خيرا انه حصلت حصتك نصيبك من شفاعة رسول الله جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطبيعي جدا انه حصلت حصتها من شفاعة رسول الله، طبيعي انه هذا العمل مقبول، عملها مقبول، لا يقبل إلا ما كان قربة إلى الله تعالى. ألا إذا واحد صام وما نوى القربة ما بنقبل الصوم، صلى وما نوى، خلينتبه نية القربة أساسية جدا، لأنه الأعمال الصالحة تصلح القلب، القلب لا يمكن أن يصلح إلا إذا انفتح، إذا أقبل. يعني الجسد بيتعالج بالقوة، بيجيبوا واحد ببنجوه بيعملوا له عملية، الروح القلب الفؤاد لا يمكن إصلاحهم إلا بالاستجابة بالتوجه. فإذا الإنسان عمل عمل بدون قربة معناها ما عم بيهتم بنوعية العمل، عم يهتم بكمية العمل، أنه بيذكر أذكار كثيرة و وبروح وبصوم وبيشتغل، وبنفس الوقت النية مش صافية. في قربة، نقول قربة إلى الله، كلنا بنقول قربة إلى الله، بس هي القربة مخلوطة بشيء تاني ولا لا؟ شو يعني بشيء تاني؟ انه مثلا بيستأنس انه يعرف الناس هو اليوم صار قال صلوات هالقد، بيستأنس انه مثلا يقعد يحكي انا شفت منام هيك وقالوا لي هيك وانت مهم والى اخره. هي الثرثرة معناها بواحد بيعوم عشبر مي، معناها عم يشتغل للأنا، عم يشتغل للتظاهر. الشهيد مطهري ينقل عن المرجع الجليل السيد البرجردي رحمة الله عليه، السيد البرجردي عم يحتضر، وضع حساس صاير يعني على أبواب الرحيل، فأحسه أنه هو متألم. سيدنا شو القصة؟ قال ما معناه أنه أنا رايح وما عملت شيء. والشهيد مطهر قال له مولانا أنت وكتبك ومؤلفاتك ومشاريعك. فقال لنا هذا الحديث: خلص العمل فإن الناقد بصير بصير. يعني خلي أعمالك خالصة لوجه الله، أخلص في العمل يعني. فإن الناقد بصير بصير يعني شو؟ يعني إذا واحد خبير بالعمل المزورة وبيستعمل أجهزة ما ممكن اصلا تخطئ، اذا في شحطه صغيره بالعمله المزوره بيعرفها. فالله سبحانه وتعالى اي عمل من اعمالنا في شحطه رياء يردها الينا، يرد العمل كله إلنا. لانه بالروايات انه هو افضل الشريكين، لا يقبل شراكه معه. اذا واحد عمل عمل إله في مثلا 5%، ولله عز وجل 95، هذا مش خالص لوجه الله. الله سبحانه وتعالى بيعطيهم كلهم، وهو مش مقبولين. وأهل هذه الأعمال اللي فيها رياء يوم القيامة يقال لهم اذهبوا وخذوا أجركم ممن عملتم لهم. هي المسألة شو معناها؟ معناها أنه بطارية القلب ما بتعبي إلا بالقرب إلى الله بصدق بإخلاص. السائد عنا ولا أستثني نفسي أنه عنصر الأنا قبل الله عز وجل. خلينا ننتبه، يعني فينا نمرق بعضنا ونداري بعضنا، هذه مش عبادة، مش عبادة. الإمام الخميني رضي الله عليه لما بيحكي عن الصلاة بيقول أنت أيها المسكين، المسكين تصلي لأجل الحور العين، لأجل الجنة، لأجل أنه تزمط بجلدك تنجو من العقاب. بيقول بشرفك، الإمام بيذكر هالخصوصية، بشرفك إذا قيل لك صليت أو ما صليت أنت من أهل الجنة، بشرفك بتظل بتصلي. إذا لا معناها صلاتك مش قربة إلى الله. هالمسألة حساسة، وما نضحك على بعضنا أنه لا إن شاء الله مقبول، شو بعرفنا؟ هو عنده شروط سبحانه وتعالى للقبول. فنحن نصير نحدد تكليف لالله عز وجل، أو العياذ بالله نصير بدنا نشغله عنا، إنه هو اليوم نعملنا هيك وأكيد يا شيخ خلص ليش بتصعبوها؟ هي صعبة، صعبة مش عليكم لحالكم، صعبة علينا كلنا، صعبة لأنه السائد هو الانسياق مع الشيطان والأنا. إذا الإخلاص ضروري. نية القرب منهج حياة. خليني أذكر قسم من فوائد نية القرب، ممكن الوقت ما يكفي، إن شاء الله بكمل بالحديث القادم إذا شاء الله تعالى. أولا، نية القرب تحدد الأولويات. يعني مثلا واحد ما بيزور زيارة، ما بيروح مشوار إلا قربة إلى الله، بصير يشوف إذا إلى طعمها الروحة بروح، إذا لا لا، فتحدد الأولويات بكل شيء. مثلا صوم اليوم ولا لا، لما بشوف إنه هالصوم قربة إلى الله يقدم على غيره، وضعه الصحي مش قادر، وما بيعود يعني انه الناس يعرفوا، والله المهم الله سبحانه وتعالى يعرف. وما نستسهل انه واحد يظل يقول صار لي هالقد انا صايم رجب وشعبان عم بيسحبوا سحب وحده، شو بدنا نقولهم؟ طيب شغلي على الاقل عندنا بالروايات انه واحد بيعمل عمل بالسر بيكون له ثواب السر، بيحكيه مره بينتقل ثوابه لثواب العلن، يعني بينقص ثوابه، بيحكي أكثر إلى أن بصير في تظاهر ورياء فيمحق كل ثواب. فإذا نية القرب يعني السر مع الله، أهل السر مع الله عز وجل. في عنا رواية حولهم كتير طريفة، إنه يوم القيامة يأتي أناس يدخلون الجنة ولا يعرف بهم حتى رضوان خازن الجنان، ما بيعرف إنه هو داخل الجنة، بتفاجأ بلاقيهم بقلب الجنة، بيقول لهم من أنتم؟ هل حسبتم؟ يقولوا له إليك عنا نحن قوم عبدنا الله سرا فأدخلنا الجنة سرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طوعة اشتغلت قربة إلى الله عز وجل أخبرها الشهيد مسلم، حصلت حصتها من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نية القرب بصدق بتخلي بطارية القلب مثل ما قلت لكم تعبي، تخلي الإنسان يصمد شيء. كيف مثلا واحد عم بيعبي حوض مي وما مخلي ولا مسرب حتى المي تروح، بيعبي، بينما إذا في 4-5 إنش من عدة مطارع ومفتوحين ما بيعبي شيء. الرياء لا يجعل الإنسان يمكنه أن يجمع أي رصيد، الإنسان ما بيقدر يجمع أي رصيد نتيجة الرياء. فإذا نية القرب منهج حياة وتحدد الأولويات. نية القرب تبني الشخصية أولا المؤمنة والجادة، ثانيا تنظم الوقت، ثالثا تنظم العلاقات، رابعا تشجع على دراسة الفقه، وإن شاء الله بيجي تفصيل هذا كله، وعلى الاهتمام حتى بالمستحبات وترك المكروهات، تساعد على الاستعداد للآخرة، خصوصا الدروس، انه واحد يدرس، وعلى القراءة انه يصير واحد يقرأ، خصوصا عن الأخلاق والمعاد. نية القرب تساعد على ترك الإسراف والتبذير. هلأ بيوتنا بشكل عام انه هالفخفخة والبذخ حتى بيوت الفقراء، فإذا واحد ما بذخ لأنه مش قادر وبيستحي، هذا كله نتيجة أنه عدم نية القربة، أنه ما بنشتغل، نحن بنشتغل للتظاهر، يعني نحن نشتغل أكثر أعمالنا في خط عبادة الناس وليس في خط عبادة الله. الشهيد الثاني بيقول نحن نترك تكرم الزنا لأن الناس بيكرهوا الزنا، لكن الغيبة أخطر من الزنا، لا نتركها لأن الناس لا يكرهونا. فإذا نحن بنعبد الناس ما بنعبد الله سبحانه وتعالى. نية القرب تساعد على القناعة، أنه واحد يقنع قديش بده يأخذ من الدنيا، وصولا إلى الزهد حتى يتأسى بنسبة من النسب، ولو يوم بالجمعة يصوم يتأسى برسول الله وأمير المؤمنين. تساعد نية القرب على الاهتمام بمساعدة المحتاجين. هالتفاصيل تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح الشهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء المواجهات في الشام والعراق، ولا سيما المدافعين عن العتبات المقدسة وشهداء الإسلام في الحجاز، خصوصا شهداء ليلة عاشوراء وشهداء الإسلام في اليمن وفلسطين، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على